فهل يجب علينا نعتقه؟ سلمان الفارسي كان عبدا عند يهودي، هل نطبق على النصوص؟ صح ولا لا؟ كان عبد عند يهودي ما هو عند مسلم، عشان نناقش المسألة. تفضل أنت. هات المشايخ ينتظرون، ما فيها. على كل حال، لو تتبعنا العبيد الموجودين في عاد عرفت تتكلم، هذه إلماحة وإيماءة إلى إيقاف الدرس. طيب، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وجد عبيد كثر ومعروفون بأسمائهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم صحابة، وكانوا عند أسيادهم ولم يعتقهم أسيادهم، ولو كان واجبا لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، مثل الإيماء، مثل العبيد، مثل زوجات أمة النبي صلى الله عليه وسلم التي عنده، مثل غيرهم. ستجد أن في عبيد كثر موجودون وفيهم خير، ومع ذلك ما ألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتاق أو بالكتابة. ومثال الإباحة، لو قلنا أنها واجبة ما الحل؟ 2 مليون 3 مليون الحجاج اللي في مكة، إذا انتهى الحج كلهم يطلعون للصيد، صح ولا لا؟ وإذا حللتم فاصطادوا. أنا تحللت يوم العيد ولبست ثيابي، أو تحللت يوم 11 مثلا طفت الإفاضة ورميت الجمار وحلقت رأسي ونحرت هدي ولبست ثيابي، خلاص ما عاد باقي إلا أرمي، خلاص يلا أخرج أدور لك صيد وسدة. وإذا حللتم فاصطادوا. مشكلة؟ تخيلوا أنها واجبة، لكن هناك صارف. أيوة شيخ، ها؟ لأن جاء أمر جاء بعد نهي، أحسنت، وهذه بناقشها إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. طيب، وقد أجمعوا إذن هذه أيضا صارف، هذه صارف اللي هو الإجماع. والإجماع دليل ولا ما هو دليل؟ دليل. إذن القاعدة الأولى، الأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرف وصارف. الآن لنا بعد أذان بعد صلاة العشاء لنا ساعة ونص، صح ولا لا؟ وقبل العشاء ساعة ونصف. نقف هنا، وأحب أن أنبه إلى أننا أتوقع أننا لن نستطيع أن نختم الكتاب في إيش؟ في يومين، يعني يوم غد ممكن نأخذ 5-6 صفحات 7 صفحات ما أدري. وكنت أفكر وأتأمل وأقول إيش رأيك أنك في البداية تشرح الأمور وكذا وتمشي شوية عشان المنهجية والتعودون على منهجيتي، وبعدين في آخر اليوم الثاني نجرد الكتاب حتى نخلصه، فنأخذ بركة الدرس وبركة الكتاب، أو أننا نبقى على هذه الطريقة وسيفوتنا جزء من الكتاب، ونطلب من المكتب التعاوني أن يوفر لنا بعد 2-3 أسابيع يعمل لنا أيضا دورة لمدة 2 يومين نكمل بها الكتاب. الأمر لكم، ماذا تريدون؟ الذي يريد أننا نختم بكرة يرفع يده. شكلكم بتسافر. طيب، الذي يريد أننا، طيب الحمد لله والصلاة والسلام ثم بعد، قلنا العبادات صلاة المغرب أداها صحيحة برئت ذمته، أداها خطأ بقيت في ذمته. المعاملات أداها صحيحة، خلاص أنت تستخدم السيارة وأنت تأخذ الفلوس استخدمها. باطلة، لا ما يجوز لك تستخدم السيارة، ما هي ملكك، لا زالت ملك الأول، والفلوس لا تستخدمها أنت لأنها ليست في ملكك، لا زالت ملك من الأول. طيب، نقدر نخرج بعبارات أخرى غير هذه العبارات اللي قالها المؤلف؟ ها، ما يسقط بها، أم ما تبرأ بها ذمته، ما يسقط بها القضاء، هذا تعريف، وهذا قال بعضهم. هنا ما لا تبرأ ذمته وما لا يسقط بها القضاء، هنا في المعاملات المالية ما يترتب عليها أثرها. إيش معنى يترتب عليها أثرها؟ خلاص يقدر يستخدم السيارة هذا وهذا يستخدم الفلوس، ما لا يترتب عليها أثرها، صاحب السيارة الأول تبقى سيارته معه ما يعطيها ذاك، والبيع باطل، إذن ترجع السيارة لصاحبها وترجع الفلوس إلى صاحبها، إذن لا يتعلق بها أثرها. واضحة هذه المسألة؟ هذه الأحكام المقصود بالصحيح والباطل ليس في وقت الحكم الشرعي. وقت الحكم الشرعي مباح وحرام، لا، بعد الحكم الشرعي. خلاص، ما جعل المؤلف يقول ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، يعتد به شرعا. فالعبادات، صلاة المغرب التي صلاها صحيحة معتد بها شرعا ولا لا؟ طيب، المعاملات المالية معتد بها شرعا، هنا لا يعتد به، يعني أنها باطلة شرعا، إذن لا يعتد بها في الشرع ولا تعتبر شيء، يعيدها هنا، يعيد المعاملة المالية أو تفصل المعاملة المالية. طيب، واضحة؟ لكن المؤلف أربكنا شوي، سوالي ربك الأخ فيكم، يقول ما يتعلق بالنفوذ ويعتد به، إيش الفرق بين ما هذه العبارة هذه العبارة؟ أحط واحدة داخل دائرة واحدة بدون. حلوا للمشكلة دي. قال هنا ما يتعلق بالنفوذ ويعتد به، يعني يتعلق بالنفوذ غير يعتد به، لا يتعلق بالنفوذ ولا يعتد به، يعني هي مسألتين عندي، يتعلق بالنفوذ لا يعتد به، لا يتعلق بالنفوذ لا يعتد به. فما الفرق بين العبارتين؟ هل هناك أثر فقهي مبني عليها؟ تفضل يا شيخ. النفوذ في المعاملات، بينما الاعتداد في العبادات. طيب، يمكن ينفع الاعتداد في المعاملات؟ اعتد بها شرعا ولا ما يضر؟ سلك يعتد بها في المعاملات؟ تستخدم كلمة يعتد بها في المعاملات؟ هي تستخدم، معتبر هذا النكاح صحيح شرعا، يعني اعتد به الشرع، اعتبره الشرع. طيب، وفي العبادات كذلك، عدم الاعتداد، نكاح المتعة أو نكاح الشغار لا يعتد به شرعا، يعني أثاره لا تذهب عنه. خلاص، بناء على هذا الكلام اللي قلته لي، بناء على الكلام اللي تحاورت أنا وياك فيه، ما لها داعي يتعلق بالنفوذ ولا يتعلق بالنفوذ، ما لها داعي. جميل، اسمع مني يا شيخ، ما يتعلق بالنفوذ هذا خاص بالمعاملة صح؟ ما تجي في العبادات؟ تجي في العبادات يتعلق بالنفوذ، يعني نافذ الحكم الشرعي فيها. طيب، يعتد به، تقول لها في العبادات. طيب، تجي في المعاملات؟ تجي، هذه تجي هنا، هذه في الثنتين، وهذه في الثنتين، تجي. فيكون ما يتعلق بالنفوذ ما لا داعي. ايش رايكم؟ ايوه يا شيخ، تفضل. قصدك انت تشرح كلام المؤلف، لكن هل انت مقتنع في هذا الكلام ولا لا؟ السؤال، هل انت مقتنع ولا في اشكال؟ واضح الان؟ هذا هو. اما قضيه الشرح سهل، انك تقول هذا المعاملات هذه العبادات ما عندي مشكله، لكن هل معتبر ولا ما هو معتبر؟ هل الكلام هذا صحيح ولا غير صحيح؟ ها، جواب اخر، ايش رايكم؟ شكم ساكتين. على كل حال، ليظهر لي والله اعلم ان عباره ما يتعلق بالنفوذ لا يتعلق بالنفوذ ما لها داعي، يكفي ما يعتد به شرعا وما لا يعتد به شرعا. وهذا عليه عامة أو كثير من شراح الورقات، فمنهم من شرح وحاول أن يعتذر للمؤلف، ومنهم من قال لا، الصواب ما لها داعي، ما يتعلق به وما لا يتعلق به. واضح يا مشايخ؟ طيب، أكمل يا شيخ، أكمل. هذا محاولة أن الإمام المحلي أن يعتذر لمن؟ محاولة أن الإمام المحلي يعتذر للإمام الجويني في هذه الكلمة، وإن كان غيره لم يعتذر وإنما قال هذا خطأ. فالصواب فقط ما يعتد به، أما ما يتعلق بالنفوذ ولا يتعلق فبعيدة. ونحن في مقدمات أصول الفقه لا نشتغل بكثير من العبارات ونحققها وندرسها، لا، يكفي. أعطني بعده. العلم واسع، الفقه هو أحد أفراد ذلك العلم، ولذلك لا يطلق على عالم الكيمياء مثلا أنه فقيه، ولا عالم، خلونا نأخذ في الشريعة، ولا عالم التفسير أنه فقيه، ولا عالم الحديث والرجال وغيرهم أنه فقيه، الفقيه هو المتخصص في معرفة الأحكام الشرعية، خلاص. ولا يوجد في الفقه في معنى كلمة فقيه إلا في هؤلاء المتخصصون في فهم ومعرفة وإدراك الأحكام الشرعية وغيرها، خلاص. لكن في الزمن هذا ظهر فقهاء جدد ألا وهم فقهاء القانون، فصار الفقه يوجد في الفقه الشرعي المعروف وفي الفقه الوضعي القانوني، نعم، سواء كان كفريا أو غير ذلك. انتقل بعدها إلى مراتب الإدراك، مراتب الإدراك، انتبهوا معي. مراتب الإدراك يا مشايخ، تفضل. مراتب الإدراك، المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الظن، المرتبة الثالثة الشك، والمرتبة الرابعة الوهم. طبعا ما بعرفها تعريف الأصوليين، هو عرفها تعريف الأصوليين، لكن أنا سأعرفها لكم أو أعطيكم طريقة سهلة توضح لكم ما معنى الأربع الكلمات هذه. تابعوا معي. الجهل. لا الجهل، لا الجهل هنا عكس، خلاص يا مشايخ. العلم يمثل بالنسبة المئوية 100%، الظن 80%. طبعا في هنا بين العلم والظن غالب الظن، وهذا 96% 97%، لكن خلونا في هذه الموجودة. الشك 50%، الوهم عكس الظن 20%. هذه مراتب الإدراك أو النسب. هنا ما معنى كلمة العلم 100%؟ علمك بوجود الله عز وجل كم نسبته؟ 100%، هذا علم. علمك بأن الصلوات خمس وكلها واجبة الخمس، هذا شو اسمه؟ هل شك 1%؟ لا. علمك بوجود الملائكة، ها، علم، صح ولا لا؟ فيسمى كل هذا علم. ولذلك بعضهم يسميه العلم، بعضهم يسميه الاعتقاد الجازم. شو معنى الاعتقاد الجازم؟ يعني 100%، ما عندك شك 1%. لو شككت 1% تنزل إلى غلبة الظن. مثلا القاضي يحكم على رجل بالقصاص، خلاص، هل هذا علم؟ يعني هل هو علم عند القاضي بأن فلان قتل فلان؟ لا، للأمانة رجل أول مرة يشوفه دخل في المحكمة اعترف أمام القاضي، يمكن كذب، يمكن يريد أن يحمي أخاه من القصاص ولا أخوه اللي قتل، يمكن أن عليه شهود 10 شهود ويمكن الشهود العشرة كذبون، فعنده نسبة غلط، نسبة 5% 4%، ومع ذلك حكم بغلبة الظن في القصاص، لم تصل إلى درجة العلم. أما هذه القضايا في قضايا علمية، واضحة يا مشايخ؟ طيب، الظن غالب الأحكام الشرعية أحكام ظنية. فلو سألتني مثلا إيش حكم، مثلا نختار أي مسألة، مثلا حكم النكاح المتعة اللي قلتها قبل شوية حرام وباطل، طيب ليش؟ الحكم هذا أطلقته بنسبة كم؟ ظن. ولذلك غالب الأحكام الشرعية أقدر أقول لك 95% 99% من الأحكام الشرعية أحكام ظنية. مثلا الطهارة لمن يريد الطواف يرى أنها واجبة أو سنة، فيرى أنها واجبة مثلا فيقول هي واجبة، طيب علم ولا ظن؟ ظن، ما وصل درجة العلم، ما يمكنها سنة، الخلاف فيها قوي، زي ما ذكرت لكم صلاة الجماعة إلى آخره. الشك تساوي الأمرين، فعلها 50%، لا ما فعلها 50%. مثل واحد جاء يريد أن يصلي الظهر، أنا أحدثت؟ والله ما أدري، يمكن. أنا على وضوء؟ لا. طب كم نسبة أنك أحدثت وكم نسبة أنك على وضوء؟ 50% 50%، متساوي عندك، هذا اسمه ماذا؟ الشك. في الشك التساوي 50% 50%. الوهم عكس الظن. فإذا كان الظن، أنا مثلا أعطيكم رأيي، مس المصحف لابد له من الوضوء، هذه بنسبة 80% في نفسي، أنا مدرك هذا بنسبة 80%، وعندي وهم فيها بنسبة كم؟ 20%، أنه لا يشترط لمس المصحف الوضوء. وعليه بعض العلماء، في علماء قالوا أنه سنة، وعلماء قالوا أنه واجب، عندما تريد أن تمس المصحف لابد أن تكون على وضوء. فمثلا أنا أرجح الوضوء، خلاص بنسبة كم؟ 80. بعضكم لا يفهم 80 أنها 80 80، لا، مثل هذه المسألة أنا عندي بنسبة 60% أنه يشترط الوضوء لمس المصحف، ونسبة 40% أنه ما هو لازم يتوضأ، يمس المصحف وهو محدث. عندي مسألة أخرى مثلا الطواف، أرى أنه سنة بنسبة 55%، وعكسها الوهم أنه يجب أو يشترط الوضوء للطواف بنسبة 45%. فتجد من داخل نفسك وأن تبحث المسألة الفقهية أنك رجحت أحد القولين بنسبة كم؟ فإن كانت النسبة عالية جدا تقول هذه بنسبة 90%، إذا والله أنك متردد وعند الخصم أدلة قوية جدا كسرت شيء في نفسك، فبدأ يضعف قيمة الترجيح في نفسك، فقد تكون 55% الظن والوهم 45%. بكرة إيش اللي يحصل؟ أنه قد يزيد الوهم ينقلب ظن، ويضعف الظن ينقلب وهم في المسألة الفقهية. واضح هذه المسألة؟ ولذلك أنا جعلتها بالنسب لتسهل علينا. اقرأ. يقول الجويني العلم أبو 100% معرفة المعلوم على ما هو به، يعني إيش 100% ولا لا؟ واضح الآن؟ زي ما هو بالضبط، معرفة المعلوم زي ما هو بالضبط، إذن 100%. أيوة. طبعا العبارة عبارة الفلاسفة أن الإنسان حيوان ناطق، وليس المقصود الحيوان حيوان يعني بهيم، لا، المقصود الحياة، أن الإنسان حي، فقالوا الإنسان حيوان ناطق. إيش معنى ناطق؟ إيش معنى ناطق؟ ها؟ إيش معنى ناطق؟ عاقل؟ لا. إيش معنى ناطق؟ يتكلم. ها؟ إيش معنى ناطق عند الفلاسفة؟ معناها مدرك. فهمتوا الآن؟ الناطق عند الفلاسفة معناها مدرك، وعند المتكلمين. فهذا معنى حيوان ناطق، لا تفهم منه أنه يتكلم. طيب من النملة تكلمت؟ إذن النملة إنسان؟ الهدهد تكلم، الهدهد إنسان؟ ها؟ كل الحيوانات تتكلم، البعير كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فهل البعير إنسان؟ لا، ليس النطق الكلام، إنما مستوى الإدراك، ومستوى إدراك الإنسان عالي جدا، ما هو مثل مستوى إدراك الحيوانات. طيب فكمل. لما درس العلم ناسب أن يدرس عكسه وهو الجهل. الجهل معرفة الشيء على ما هو به، معرفة المعلوم على ما هو به بالضبط، مثل الإيمان بوجود الله، الجهل إنكار وجود الله، هذا جهل، الله موجود هو يقول لا، خلاص. مثل معرفة وجود الملائكة، هذا علم، عدم وجود الملائكة هذا جهل. ولذلك لما تأتي الإنسان وتعرض عليه مسألة فقهية فيقول أول مرة أسمع بها، والله ما أعرف، هذا يجهلها ولا ما يجهلها؟ يجهلها. لكن الجهل نوعان، جهل مركب وجهل بسيط. جهل مركب وجهل ايش؟ بسيط. الجهل المركب مثلا بدعة من البدع، مثلا بدعة المعتزلة مثلا في أسماء الله وصفاته، هذه بدعة، يجهلون أن الله سميع بصير، أن الله له سمع وله بصر وله قدرة وله حكمة وله عينان وله وجه وله يدان وله ساق وله، ويجهلون أن الله عز وجل مثلا استوى على عرشه عالي على خلقه، يجهلون هذه الأشياء كلها، لكن من داخله لا يدري أنه جاهل. ولذلك إيش تعريف الجهل المركب؟ لا يدري. من يكمل؟ أيوة، من هو اللي يقوله؟ أحسنت، ولا يدري أنه لا يدري، يظن أنه إيش؟ مصيب، لذلك يفرض رايه ويفرض فكرته ويرى انه صح وهو جاهل بالدين، لا يدري ولا يدري انه لا يدري. خلاص، الجاهل البسيط ها لا يدري، جاهل ما يعرف الحكم، ويدري انه لا يدري، يعرف يقول والله انا جاهل ما اعرف ايش حكم كذا كذا، قال جاهل. بينما ذاك الجاهل المركب شايف نفسه انه عالم، ولذلك نحن لا نعاني من الجاهل البسيط، لان الجاهل البسيط يقول علموني انا اجهل مسكين انا، لكن الجاهل المركب يفرض رايه. ولذلك انتم تجدون في مواقع التواصل وفي في في القنوات وغيرها واحد يجيك يفتي ضارب كذا في وادي ويصر على رايه لانه لا يدري، وكذلك لا يدري انه جاهل، لا يدري انه لا يدري. لان هذا تعريف الجهل المركب والجهل البسيط. تفضل يا شيخ. طبعا عرف الجهل عندكم بالتصور، ويظهر العالم انه داخل في التصور والتصديق الذي عند المناطق. نعم. يعني ان الكره الارضيه هذه قديمه، فهذا هو الفيلسوف هذا. طبعا الفلاسفه اصولهم وثنيه، فاليونانيون كلهم وثنيون، سواء ارسطو او بطليموس او فيثاغورس او سقراط وغيرهم، كلهم وثنيون، ولذلك يفرضون فلسفتهم ومنطقهم على ديانتهم الوثنيه. نعم. عدم العلم بالشيء وهو يعرف انه لا يعلم. تكمل.
كعدم علمنا بما تكتب تحت الأرضين وبما في بطون البحار، وعلى ما ذكره المصنف لا يسمى هذا الجهل.
احسنت.
والعلم الضروري.
الان العلم معرفة المعلوم على ما هو به، قسمه الى قسمين، علم ضروري وعلم ايش؟ نظري. واضح؟ علم ضروري وعلم نظري. طيب ما العلم الضروري؟ العلم الضروري هو الذي من بدايته إلى نهايته علم متأصل في قلبك، أنت مضطر إليه. وقت الصلاة جاء إقامة، أقف هنا، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم بعد نكمل العلم الضروري. طبعا هو تكلم عن العلم وضده ليش؟ الجهل. ثم تحدث عن أنواعه وهو نوعان، علم نظري وعلم ضروري. نبدأ بالعلم الضروري. العلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال. ما معنى لماذا سمي العلم الضروري ضروري؟ سمي العلم الضروري ضروري لأنك مضطر إليه. كان أقول لك هذا عمود، وهذا تعرفه بحاسة ليش؟ البصر، صح ولا لا؟ عندما تتذوق شاهي مثلا أو عصير تقول هذا حالي، ها؟ بذائقة ليش؟ بذائقة الطعم مثلا، وهكذا. فتجد أن الحواس الخمس تضطر إليها اضطرارا. لما تسمع صوتا جميلا في القرآن مثلا تقول هذا صوت جميل في قراءة القرآن أو متقن القرآن، فهذا تعرفه بليش؟ بحاسة السمع. فهذا اسم العلم الضروري، أنت مضطر إليه. ويضيف بعضهم عليه المتواتر. على كل حال، العلم الضروري ما لم يقع النظر واستدلال، غصبا عنك تعرفه من البداية، ولا يحتاج عندك انك تقعد تفكر تدرس تنظر، يهجم الى قلبك هجوما. هذا اسمه العلم ليش؟ اذا العلم الضروري تضطر اليه يهجم الى قلبك هجوما بلغه العامه غصبا عنك، ولا يحتاج الى انك تثبته بالدليل. هذا عمود، يحتاج ان تثبته بالدليل؟ يحتاج. مثل ما ندرس في مثلا لما كنا في الابتدائيه، 5 + 5 تساوي كم؟ 10. تحتاج الى نظر واستدلال الى اخره؟ لا، هي قضية تهجم إلى النفس مباشرة. إذن العلم الضروري ما لم يقع النظر والاستدلال. خلاص. لما قال العلم الضروري، لما قسم العلم إلى نوعين، علم ضروري وعلم نظري. خلاص. أتى بالتعريف فقال العلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال. إيش يحتاج؟ طيب وش النظر وش الاستدلال؟ فنحتاج إلى أن ندرس النظر والاستدلال. فدرس النظر ثم درس ليش استدلال. بس ما درس وش العلم الضروري النوعين، النوع الأول العلم الضروري والنوع الثاني العلم ليش النظري. العلم النظري يحتاج إلى تأمل وفحص ووصول إلى نتيجة، ويحتاج إلى دليل. فيحتاج إلى تأمل هذا النظر، ويحتاج إلى دليل هذا بحسب أوجه الدلالة، سواء الأدلة العقلية أو الأدلة ليش الشرعية. واضح معي يا مشايخ؟ طيب نرجع مرة ثانية. الحلم الضروري أنت تعرفه وتؤمن به بدون أي نظر واستدلال. فهل، وهذه ما هي موجودة الكتاب، أقول لكم باب الفائدة، فهل علم الله علم ضروري؟ نعم، ما يحتاج لا نظر ولا إيش ولا استدلال. توافقونه؟ توافق أنت؟ طيب غيره؟ من يوافق يرفع يده كده ولا نص يد، يعني قابلين راضين، هذا نص يد. يلا ها غيره، يعني الله مضطر إلى هذا. ها انتبهوا، العلم الضروري لا يقال لله. الله عز وجل له علم يختص به سبحانه وتعالى، لا يضطر إلى شيء سبحانه وتعالى. أنت مضطر لأن غصبا عنك لابد أن يهجم على قلبك مباشرة، فهل تقول هذا لله؟ لا، فعلم الله لا يختلف تماما عن علم البشر. فالمقصود هنا هو علم البشر، علم ضروري تضطر إليه، وعلم نظري يحتاج إلى نظر واستدلال. أما علم الله فيختلف. وضحت هذه المسألة؟ نرجع مرة ثانية لأن قد يأتي في النفس، وأحببت التنبيه عليه. العلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال. جزاك الله خير، وش النظر وش الاستدلال؟ كمل اقرأ من جديد العلم الضروري. عرفتوا؟ ما وقع لا عن نظر ولا عن استدلال، مباشرة هجم إلى النفس. نعم أيوة، الحواس الخمس علمها ضروري. لماذا؟ اكتشفها بنفسك، سواء الذوق أو الشم أو اللمس أو النظر أو السمع، الحواس الخمسة. نعم طيب أعطيكم فائدة، هذه خارج الدرس بس من باب الفائدة. هل السمع هي الأذن والبصر هي العين، ولا البصر شيء والعين شيء؟ ها فكروا فيها، هذه من باب الفائدة فقط، إثارة ولا ما لها دخل؟ ها تفضل. البصر غير العين، ولذا قد توجد إنسان عنده عين سليمة وكل شيء ما يشوف، صح ولا لا؟ ممكن من نعرفهم إنسان عينه طبيعية وكل شيء ولا يرى. فالبصر شيء ولا إيش؟ والعين شيء آخر أخرى أو أمر آخر. ولذلك لما تأتي إلى مثلا أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يجي في ذهنك أن السمع والبصر أن الأذن والعين، لا لا، راجع الآية زين. واضح؟ السمع شيء آخر، لذلك الجانب الروحي في السمع والبصر قوي جدا، لله تأثير قلبي. خلاص يكفي هذا، نرجع مرة ثانية إلى العلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلاك العلم بإحدى الحواس الخمس. كمل. تهجم إلى النفس هجوما، ها هذه الشيء صبرة صح؟ علم ضروري ما يحتاج لا 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 تفكر يا ولد، لا لا يمكنها عمود، ها يحتاج هذا ولا استدلال؟ إيش الدليل على أنها صبورة؟ المسابيدك بس، أنت هنا فهمتوا معي؟ فنقول ماذا؟ العلم النظري العلم الضروري لا يحتاج لا نظر ولا استدلال، أصلا يهجم إلى النفس هجوما. ومهم، مهم عند المناظرة، تجعلها أرضية لك عند الحوار مع الآخر. واضحة؟ طيب كمل. العلم المكتسب هو العلم النظري، عرفتوا؟ هذا يحتاج إلى نظر واستدلال. أعد، أنا ما سمعتك زين. النظر والاستدلال. طيب وش النظر وش الاستدلال؟ تفضل. العلم بأن العالم حادث، هل يحتاج إلى تفكر؟ نعم، العلم في تغيرات، العالم هذا في تغيرات، في أشياء، فيه الآن السحاب، المطر، كل هذه أشياء حادثة، ويحتاج إلى دراسات لنعرف هل هذه الجبال، هل هذه الأرض موجودة أزلية أم أن لها أول؟ تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى أدلة. نعم. فإنه وقوف على النظر في العالم وما تشاهده فيه من التغير، إذن ودائما الأدلة، شوفوا يا مشايخ، أحيانا بعض الكتاب يكتب ويستدل عليها بالعقل. العقل هل هو دليل؟ لا، ليس بدليل. العقل هو قوة كامنة في النفس تعالج النسب بين الأشياء. الدليل الحقيقي هو الحس وليس العقل، فالعقل هو القوة المدركة، بينما الحس هذا الواقع، هذا عمود. استخدم عقلي في معرفة أن لهذا العمود أول مثلا، فهو قوة مدركة وليس دليلا مستقلا. طبعا فيها خلاف. نعم. أيوة، إيش سوى الآن؟ انتهى من تعريف العلم الضروري والعلم الإيش؟ المكتسب النظري، صح؟ لكن في كلمتين موجودة جوة التعريف ما هي واضحة، كلمة نظر وكلمة إيش؟ استدلال، اقرأ. هو الفكر في حال المنظور فيه، عرفتوا؟ إذن عرف النظر بالنهش الفكر، التفكر والتأمل. إذن يحتاج أن يعرف إيش الآن في التعريف الجديد؟ الفكر، عرفتوا؟ يقول النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، صح ولا لا؟ طيب وش الفكر؟ وكذا تسلسل إلى ما لا نهاية. وضحت هذه المسألة؟ فهو لما عرف أراد أن يعرف داخل التعريف، فقال النظر هو الفكر، التفكر والتأمل في حال المنظور فيه. طبعا التعريف هذا فيه خطأ بسيط، طلعوا السبورة ما هي موجودة على الكتاب المذكرة، في خطأ. ها مشايخ، ها لا، الفكر هو النظر هو الفكر في حال المنظور فيها. عرف النظر بأن الفكر في حال المنظور فيه. تعرف هذا في خطأ بسيط. تفضل. ها لا صحيحة. أيوة أنت يا شيخ.
في المنظور.
يا سلام عليك يا أمير، تاز. في إيش؟ في كلمة المنظور. هنا الآن نريد أن نعرف النظر، قال المنظور، فأتى بلفظة المعرف في التعريف. وهذا يستلزم ماذا إذا قدرت تكملها شيخ؟ يستلزم الدور. أحسنت، يستلزم الدور. خلاص واضحة؟ فنقول ماذا؟ ما تأتي أبدا عندما تريد أن تعرف، فلا تأتي بالمعرف جوة التعريف. وش الفائدة؟ أنا أريد أن أعرف، فتأتي لي بالمعرف داخل التعريف، هذا مو صحيح. وهذا عليه المناطق عندما بحثوا باب الحد والرسم. طيب، ما لم يقع النظر إنه استدلال نظر الفكر في حال منظور فيه، إيش قال بعدها؟
ليؤدي
المطلوب. طيب، لكن أعرف الفكر ولا ما عرفه؟ ها؟ لا، ما عرفه. واحد انتقل إلى مسألة ليش الاستدلال. طبعا لأن كتاب بسيط فما عرفه، بينما علماء الأصول لا، عرفوا الفكر، وهو حركة العقل من المبادئ إلى المطالب ثم عودها إليها. طبعا اتركوه خلاص يكفي. إذن النظر هو التأمل والتفكر، انتهينا. استدلال الآن بيعرفنا الاستدلال. والاستدلال طلب الدليل. من هو الطالب للدليل؟ هل هو المفتي ولا المستفتي؟ اللي يعرف يرفع يده، ما حد يتكلم. من هو الطالب للدليل؟ مستفتي. يقول ما حكم صلاة الجماعة مع الدليل؟ فهذا المستفتي هو الطالب للدليل. أيوه المفتي. كيف يذهب المفتي؟ يبحث عن الدليل، إذن يطلب الدليل. إذن كلا الرجلين المفتي والمستفتي، فالمفتي يطلب الدليل والمستفتي يطلب ليش الدليل. إذن الاستدلال هو طلب الدليل، وهو أولى في المفتي أكثر منه في المستفتي. نعم. لحظة يا شيخ،
المستفتي قد يكون جاهلا،
قد يكون جاهلا ولا يريد إلا الحكم فقط، ولذلك المفتي أولى. أحسنت. أما النظر فهو قضية نفسية، وأما الاستدلال فهو قضية عملية حركية. واضح؟ هذا الفرق بينها. نعم.
وجمع المصنف بينهما في الإثبات والنفي تأكيدا.
نعم.
والدليل هو
لما قال كلمة الاستدلال ناسب أن يبحث ما الدليل، ناسب أن يبحث ليش الدليل. أيوة.
وجمع المصنف
أيوة. العرب كانت تأخذ دليلا في طريقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في هجرته أخذ في طريقه من؟ عبد الله بن أريقط، أخذ عبد الله بن أريقط لأجل أن يدله الطريق. فالدليل عند العرب هو الذي يرشدك إلى المطلوب. نريد المدينة، قال من هنا، فدلهم عليها. إذن الدليل هو ليش؟ المرشد المطلوب. ونحن كيف نعرف أحكام شرع الله عز وجل؟ من خلال الدليل، وهو القرآن وليش؟ والسنة. فالقرآن والسنة أرشدتنا إلى المطلوب. نعم، عدا هذه في الأمارة والفرق بين الأمارة والدليل. امش. شفتوها هذه 80%. شيخ عاطف هنا خلاص 80%. ايش معنى 80%؟ تجويز أمرين، يعني يجوز الوجوب ويجوز الإباحة، يجوز الوجوب ويجوز الندب، يجوز السنية ويجوز البدعية، لكن غلب على ظني الإباحة على التحريم، غلب على ظني البدعية على السنية، عرفتوا؟ فتجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، فهذا الظن فيغلب على ظني أن صلاة الجماعة واجبة خلاص. والوهم عندي كم نسبته؟ 20%. نعم.
قال الشك تجويز أمرين لا مزيه لأحدهما على الآخر.
ها يا مشايخ، 50-50 صح ولا لا؟ لا مزية لأحد من الآخر، هذا 50-50 ذكرتها في الطهارة. نعم.
التردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك، وعمر قناع لحال الثبوت
أو الاتفاء. واضح؟ مع الترجيح ظن، الترجيح ظن. ولذلك غالب المسائل التي نرجحها في الفقه الإسلامي هي مسائل ظنية، قد يوم من الأيام مع الممارسة تنقلب إلى يقين. نعم.
وأصول الفقه الذي وضع فيه
المرقات، وضع جائزة. نعم.
أولا طرق، أي طرق الفقه على سبيل الإجمال.
إيش الطرق؟ الأدلة وأوجه الدلالة خلاص. الثاني تحت كيفية الاستدلال به لأوجه الدلالة. الثالث المستدل وهو المجتهد. أرجع ثاني مرة أقرأ، انقسمنا إلى ثلاثة أقسام. نعم.
قال وأصول الفقه الذي وضع فيه هذه المرقات أولا طرقه، أي طرق الفقه على سبيل الإجمال، كقدرة الأمر والنهي.
حطوا أرقام عليها، حطوا عليها أرقام. الأمر واحد، النهي اثنين، ومش
فعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب.
كم صارت؟ ستة. طبعا وفي غيرها عشرات، لكن هم يريدون يعطونك مقدمة فقط. نأخذ مطلق الأمر كم رقمه؟ واحد. الآن مثاله، مثال واحد، اكتب واحد مرة ثانية أو حط خط توصل بين المطلق الأمر والكلام الآتي. من حيث
البحث عن أولها لأنه للوجوب.
مطلق الأمر يقتضي، قولوا، الوجوب. النهي
والثاني
مطلق النهي يقتضي التحريم. طيب والباقي اللي هي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأخير؟
والباقي لأنها
حدث. كمل.
وغير ذلك ما سيأتي مع ما يتعلق به بخلاف ضروره على سبيل التفصيل، نحو وأقيم الصلاة.
هذا الشوة أمر يرجع إلى المثال الأول رقم واحد، ولا تقربوا الزنا. الصواب أن تكتب بالألف المقصورة، أنا كتبتها بالغلط بالألف الممدودة، والصواب أنها بالألف المقصورة الزنا. وكثير من الناس يغلط في هذه الكلمة، يكتب الزنا بالألف الممدودة، هذا خطأ، خطأ في اللغة وفي قواعد الإملاء. الصواب أنها بالألف المقصورة، لأن أصلها زنا يزني، ما هو يزنو، ليست مثل دعا يدعو، إنما هذا هو الصواب. أو تكتبها الزنا وتحط بعدها همزة، لا بس تحط ألف ممدودة. نعم. هذه تتعلق بالنهي. الثالثة هذا رقم ثلاثة، تتعلق بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم فوق. نعم.
كما أخبره الشيخ.
الآن أربعة اللي هو الإجماع.
والإجماع على أن لبنت الإجلس مع بنت الصوب حيث لا عرس لها.
هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخ. كم للبنت؟ النصف، والبنت الابن السدس تكملت الثلثين، والباقي للأخ. واضح هذه المسألة؟ وهذا بالإجماع، أجمع العلماء على أن للبنت النصف ولبنت الابن الثلثين السدس تكملت الثلثين بالإجماع. وعليه حديث ابن مسعود، حديث مسعود قال أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملت الثلثين والباقي الأخت. نعم، إذن هذا الإجماع رقم 4. 5،
وقياس الأرض على الأرض امتناع بيع بعضه لبعض إلا مثل بيد كما رواه مسلم.
هذا القياس.
واستصحاب الطهارة المشكة في بقائه، فليس من أصول الفقه، وإن ذكر بعضها في كتب الفقه.
عدلها، ذكر بعضهم، وإن ذكرها بعضهم في كتبه تمثيلا. استصحاب الحال، هل هي مسألة أصولية أو لا؟ هذه مسألة أخرى، لكن يبقى أن استصحاب الطهارة تدخل في القواعد ليش الفقهية وتدخل في الأصول. نعم، إذن هذه الأدلة. الثاني ستاتي. إذن هذه تتعلق بالدلالات، دلالات الألفاظ. الآن المجتهد. نعم،
وكيفية الاستدلال بها تجر إلى صفات يستدل بها هو المجتهد، فهذه الثلاثة هي الفقه المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه.
أول مسألة رسمتها لكم على السبورة، جئت بالأحكام ثم الأدلة، نوعين متفق عليه مختلفين تذكرونها بداية الدرس، ثم الدلالات عام وخاص مطلق ومقيد، ثم المستفيد المجتهد والمقلد والمفتي والمستفتي إلى آخره. هذه هي أصول الفقه. طيب وين الأحكام؟ ما ذكرها هنا. الأحكام لا تدخل في أصول الفقه لأنها الثمرة، والثمرة ليست من أصول الفقه. الثمرة هذه تأتي بعد أصول الفقه، ولذلك عامة الأصوليين لا يرونها من أصول الفقه لكنها مكمل وموضح فقط. نعم،
قال وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والنقل والنهي والعهد والخاص، ويذكر فيه المطلق والمقيد والمجمل والمقيد والظاهر، وفي بعض النصوص والمؤول والسيد والأفعال والنسب والمنسوب
هذا فهرس الكتاب، هذا فهرس درسنا، بدأنا الآن، فقسمها إلى هذه الأقسام، وكل واحدة سندرسها، فندرس أقسام الكلام، ثم ندرس الأمر، ثم النهي، ثم العام الخاص، ثم المجمل المبين، ثم الظاهر، ثم الأفعال، ثم الناسخ والمنسوخ، وهكذا إلى نهاية هذه الأبواب. هذه أبواب ليش؟ أبواب هذا البحث وهذا الكتاب الذي ألفه الإمام الجويني. فنبدأ بالأول وهو أقسام الكلام.
قال فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام
اسمان. أقل ما يتركب منه الكلام اثنان، إما اسمان أو فعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف، صح ولا لا؟ إما اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف، صارت كم؟ 4. خلاص، ولم يذكر الفعلين ولا الحرفين. أما الحرفين فلا تأتي في اللغة، وأما الفعلان فلا بد لها من مقدر أو تقدير، فتجدها 4 كلمات وليست كلمتين. فأقل الكلام ما يتركب من اثنين. نعم،
فأقل ما يتركب من
طبعا من باب الفائدة، علم أصول الفقه علم تجميعي، يروحون للفقه للنحو يأخذون باب، يروحون للبلاغة يأخذون باب، يروحون للقرآن وعلوم القرآن يضعون باب، يروحون لكتب مصطلح الحديث ويضعون باب، يروحون لعلم المنطق ويضعون باب، ثم جمعوها وكونوا منها علم أصول الفقه. فتجد أن علم أصول الفقه قد أخذ من كل علم بشيء وجمعها كالثقافة في عصرنا هذا. فهذا هو طريقة المصول الفقه، لكن أي باب يأخذونه الذي يتعلق بالأحكام الشرعية وما يتعلق بها. وضحت هذه المسألة؟ نعم، فنبدأ أول شيء بأقسام الكلام. ها هذا الكلام في كتب النحو، ولا داعي أن يقال في كتب إيش أصول الفقه، لكنه ذكر لأن مبنى الأحكام الفقهية على القرآن والسنة، القرآن والسنة بلسان عربي مبين، فتحتاج إلى النظر في اللغة لأجل أن نفهم الأحكام الشرعية. من باب الفائدة، أعظم ما يفكك لك باب الأحكام الشرعية هو معرفة اللغة، فمن أتقن اللغة سهل عليه التفسير والحديث والعقيدة والفقه. نعم. زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم إيش خبر، كلاهما اسم ولا فعل؟ اسم. أيوة.
أو اسم وفعل نحو قام زيد، أو فعل وحرف نحو ما قام.
أيوة، ما قام هذه تحتاج إلى تأويل، ما قام جملة مهملة وليست مستعملة لكنها تحتاج إلى تأويل، فنقول ماذا؟ فنقول على تقدير أن سأله رجل هل قام زيد؟ قال ما قام، فهي تحتاج إلى تقدير. نعم.
أثبته بعضه ولم يعد الضمير في قام الراجل إلى زيد.
هل قام زيد؟ إذن هو كالتالي، هل قام زيد؟ قال ما قام، فعل وحرف. واضح هذه المسألة مشايخ؟ فهي مبنية على شيء سابق. أيوة.
الراجع إلى زيد مثلا لعدد الظهور، والجمهور على عده كلمة، أو اسم وحرف، وذلك في ابتداء نحو يا زيد، وإن كان المعنى أدعو ربنا لزيد.
أيضا يتأول. نعم.
والكلام ينقسم إلى أمر ونهي.
أيوة، تكملة اللي فوق، شفت الفارس اللي فوق؟ رجع يبينه. فقال والكلام ينقسم، أمر قم، نهي لا تقعد، حطوا عليه علامات أو أسهم توضح لك. إذن هذا الأول، الأمر والنهي، هذا الكلام. أيوة.
وخبر نحو جاء زيد،
نحن ننتظر، فإذا به داخل فقلت جاء فلان، هذا خبر. نعم.
واستخبار وهو الاستفهام نحو هل قام زيد، فيقال نعم أو لا.
نعم. أن التمني يختلف عن الرجاء، أن الرجاء له أعمال، فيعمل الإنسان الأعمال الصالحة ويرجو رحمة ربه، بينما التمني هي الأماني، والأماني لا يعمل شيئا ويرجو رحمة ربه، كما قرأت في تغريدة يقول نحن في هذا الزمن نعمل عمل كفار قريش ونريد أن ندخل الجنة مثل الصحابة، هذا هو التمني، بينما الرجاء هو أن تعمل الطاعات ترجو بها دخول الجنة، لكن آخر يعمل المعاصي يرجو بها دخول الجنة، هذا هو الأماني والغرور. نعم، هذا التمني. أيوة.
وعرض نحو ألا تنزل عندنا،
أي يعرض عليه ألا تنزل عندنا، فهو عرض. وقسم نعم، طبعا هذه تتعلق بعلوم اللغة، ولماذا بدأ به؟ لماذا بدأ بأقسام الكلام وعلم اللغة؟ مشايخ ليش بدأ؟ ليش ما يبدأ على طول يدخل في الأدلة القرآن والسنة ثم بعد ذلك يدخل في دلالة الألفاظ؟ وش لم يبدأ يتكلم في اللغة؟ هذه الأبواب باب اللغة. نعم. ها؟ مبني على فهم اللغة. أبغى عبارة أدق شوية. أنت نسان ندخل نفس كلام صاحبك؟ لا لا، أنا فيه سبب آخر. أنت نفس كلامهم؟ لا، أريد كلمة أدق. ها، ترى كلها جوابتكم صحيحة بس الكلمة الأدق ما جاءت. نعم.
يعني علم اللغة مفتاح للدراك.
ممتاز. نفس، لا لا، نفس الكلام، لا تحاول. نعم. أنت يا سلام عليك، صح، لأن أصول الفقه يستمد من ثلاث، لا لا لا، يستمد من اللغة، ويستمد من العقيدة، ويستمد من الأحكام الشرعية، فلما كان يستمد من اللغة ناسب أن يبدأ باللغة. نعم، وكلامكم اللي قلتوه ترى صحيح. نعم.
قال ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز،
من حيث ليش؟ الاستعمال ينقسم إلى حقيقة ومجاز من حيث الاستعمال، فقد يستعمل اللفظة حقيقة وقد يستعملها مجازا. لحظة يا شيخ، هذا مسح السبورة. يقول الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. قبل أن ندخل في الحقيقة والمجاز ونبه إلى أن اللغة اختلف الأصوليون وأيضا أهل اللغة علماء اللغة واختلفوا هل اللغة وضعية أو اصطلاحية هل اللغة الهامية أو اصطلاحية. فمن من ذهب إلى أن اللغة الهامية، الله عز وجل يخلقنا وقد ركب فينا كما يركب فينا الفطرة ركب فينا اللغة. ولذلك الطفل عمره سنتان تجد عنده من الثراء اللغوي الكثير، مصطلحات كثيرة وكلمات كثيرة بالمئات إن لم تكن بالألف، يكاد أن يلم اللغة إلماما وهو عمره سنتين، دوبه يتكلم دوبه ينطق الحروف وعنده ثراء لغوي، عنده مصطلحات وكلمات كثيرة. بينما لما يصير عمره 7 سنوات ويتعلم الحروف يبغى له فصل دراسي كامل علشان يعرف 28 حرف. فاللغة الأصل فيها الإلهام، وقد تكون بوحي وقد تكون بأي طريقة كانت، لا نحصرها في شيء معين. خلاص، بعض الأصوليين ذهب إلى أنها اصطلاحية، وهؤلاء خاصة من العجم والذين لم يعانوا اللغة العربية كمعاناة العرب لها ولم يعيشوها كما عاش العرب. لذلك اتجه إلى هذا المذهب المعتزلة أكثر من غيرهم. فلما جاء ابن جني والذي مات في القرن الرابع في 392 وجاء إلى هذه المسألة وبدأ يدرسها دراسة لغوية تحير، قال والله ما أقدر، إن رجحت مذهب الاصطلاحية مشكلة ورجحت أنها إلهامية معقولة، والرجل معتزلي ومذهب المعتزلة اصطلاحية، فتردد هو وكأنه يحس أنه وكأنه يميل لأنها إلهامية، لكن خاف شيخه أبو علي الفارسي وغيرهم كانوا على مذهب ليش المعتزلة. فحقيقة أنها مسألة كبيرة وشائكة، اللي قضية هل هي اصطلاحية أو إيش مبدأ، ويسمونها مسألة مبدأ اللغات. فالإلهامية يقذفها الله في قلوب الناس وانتهت، سواء بالهام أو بوحي أو بغيره. لكن المسألة إذا كانت اصطلاحية، إذا كانت اصطلاحية فلها 3 حالات: الأولى الوضع، الثانية الاستعمال، الثالثة الحمل. الوضع، الاستعمال، الحمل. كيف في مبدأ اللغات؟ يقولون أن زمان جلس مجموعة من الناس ما يعرفون شيء، فمر بهم أسد قالوا اصطلحوا أسد، مر بهم نمر نمر، مرت بهم شاه شاه، وبدأوا يضعون لكل شيء اسم. أما أن الله عز وجل ركبها فيهم لا، فكان الوضع الأول هذه الأسماء، الوضع الأول سموا مثلا يسمون هذه يد، اتفقوا اصطلحوا بينهم قالوا يد، طيب هذه أصبع وهذه قدم وهذا وجه وهكذا، وبدأوا يسمون واشتغلوا يسمون 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 إلى أن تكونت هذه كلها الأسماء في لغة العرب. خلونا في العرب، الباقي اللغات مشكلة. فبدأوا يضعون أسماء سموها ماذا؟ وضع. في البدايات أول لقاء التقوا فيه كانوا في مؤتمر واتفقوا على هذه العبارات، بس ما اللي سماه مؤتمر ما أدري، لكنه وضع. فبدأوا يضعون هذه الكلمات خلاص، ثم بدأوا يتداولونها، قتلت الأسد، هجم النمر على الغنم، هذه العبارات التي قالوا، وبدأوا يتكلمون وبدأوا يستعملونها. مع الزمن تتطور الكلمة ما تبقى على نفس الشكل الذي عليه الأوائل، وتتغير فيكون بالاستعمال وتختلف بالاستعمال خلاص. المرحلة الثالثة الحمل، الاستعمال من المتكلم والحمل من السامع. عندما أسمع جملة رأيت أسدا تحملون على ماذا؟ على الحيوان المعروف صح؟ عيدها، رأيت أسدا، دخلت عليكم قلت رأيت أسدا، تفهمون أن تحملون على ماذا؟ على 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 الأسد الحيوان المعروف. أي فلسفة؟ لا يا شيخ، رأيت أسدا تفهمون أني أقصد شخص. ها يا شيخ أقصد شخص، من اللي يتكلم؟ أنت ولا اللي وراك؟ أنت طيب تحملني بس. واحد يقول رأيت أسدا، إيش جاء أول ما تبدر أذهانكم إيش؟ وأنا ماشي على طريق المدينة العسكرية قابلت في الطريق أسد، إيش تفهم؟ حيوان خلاص. إذن استعمالي أنا بهذا بعد شوي قلت متقلدا سيفه، اختلفت. أنتم الآن سمعتم كلاما فحملتموه على معنى وأنا أحمله على معنى، فالاستعمال من المتكلم والحمل من السامع. وهذه مسألة ترى مهمة جدا، لكثير من الآيات في القرآن تكلم الله بها وحملها الناس على غير معناها الأصلي، حملها غلط وأخطأ في فهمها. كثير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في شيء وأتى من يحملها غلط، سواء على مستوى الكلمة وتصريف الكلمة أو على مستوى الأسلوب. فهمت كلمتي؟ قد يكون المشكلة في الأسلوب وليس في الأيش، في تصريف الكلمة. إذن هذه ثلاث فهمتوها الوضع أول مرة. الاستعمال الذين استعملوها بعد الواضعين، الحمل السامع كيف فهمها؟ خلاص وضحت هذه. الآن نبغى نعرف الحقيقة، تفضل.
قال في حقيقة ما بقي، قال وجه آخر يخص حقيقة المعجزات، فحقيقة ما بقي بالاستعمال على الوضوح.
إيش؟
على الوضوح.
الاستعمال على موضوعه. طيب أعطني مذكرة أشوف. فالحقيقة ما بقي الاستعمال في الاستعمال على موضوعه، على كلامي اللي شرحته لكم، ما بقي في الاستعمال على موضوعه. إيش تفهمون منها؟ الحقيقة هو الذين استخدموا تلك الألفاظ بحسب من وضعها أول. فعندما مثلا جعل، عندما قالوا جعل هذا فعل، طيب صير فعل، صبر فعل. من الذي أتى بمعنى صبر وفرق بين صبر وجعل؟ الواضعون. الحقيقة هي أن المستعملين استعملوها على ما وضعها الواضعون الأوائل، ما بقي في الاستعمال على موضوعه الأول. طبعا احنا سنطالبهم بايش؟ وش دراكم أن المجتمع مجموعة وبدأ يضعون هذه الكلمات؟ بس مين جبتوها؟ ما في شيء يثبت. تفضل يا شيخ. إذن ما بقي في الاستعمال على موضوعه، تفضل. في مصطلح، الاصطلاح يا اخوان اللي هو حصل عندما اجتمعوا في مؤتمر ووضعوا لكل شيء اسما، طبعا بلغتنا لغة العرب. طب تعال للغات الاخرى اللي هي بعدد عشرات اللغات في العالم، وكل لغة تحتاج الى واضعين وتحتاج الى مستعملين وتحتاج الى حاملين، ليست لغتنا فقط. واللغة العربية ليست على وجه واحد، فلكل قبيلة لهجتها. احنا في الجنوب هنا تجد كل واحد يتكلم، لا هذا شهري واضح، هذا قحطاني من سرات عبيده، هذا مدري ايش. حاصل ولا ما حاصل؟ نعرفهم، دليل على ان فيه تغاير. طيب اكمل يا شيخ.
واذا يقع على موضوعه كالصلاه في الليله المخصوصه، فانه لم يقع على موضوعه اللغوي وهو الدعاء بخير، والدابه لذات الاربعه الحمار.
ناخذ كلمه الدابه، الواضعون سموا الدابه، ايش معنى دابه؟ دب على الأرض، سواء على رجلين أو على أربع أو على بطنه. شيخ عاطف صحيح معي؟ طيب إذن كل ما دب على الأرض خلاص. طيب ثم نقلت بعد ذلك إلى إيش هذه الدابة؟ إلى التي تمشي على أربع. إذن في الوضع استعملت فيما دب على الأرض، بطنه أو رجلين أو أربع. الاستعمال استمروا يستعملونها في الثلاث، ثم مع الزمن انحصرت واصبحت تستعمل في الدابه التي تمشي على ايش؟ على اربع، فسموها دابه. طيب الان بقي مجاز، اصبحت مجاز وحقيقه، ولا هي كلها حقيقه؟ نقول انقلبت من حقيقه الى ايش؟ الى مجاز. فما خالف الاستعمال الاول يسمى ماذا؟ مجاز. طيب مع الزمن بدأ الناس يستخدمون الدابة، يقصدون بها ذوات الأربع، الدابة ذوات الأربع، الدابة ذوات الأربع. فأصبح الذي يتبادر إلى أذهانكم عندما نقول رأيت دابة ذوات الأربع، يتبادر لذهانكم أنها ذات الأربع. طيب لكن ما هي ما وضع أولا؟ بحسب الاستعمال انقلبت إلى حقيقة عرفية. الحقيقة اللغوية كل ما دب على الأرض، الحقيقة العرفية مع الزمن. خلاص. طيب وستنقلب لما أصبحت الحقيقة العرفية هي الموجودة، ستنقلب الحقيقة الوضعية إلى مجاز. طيب أنا أبغى أفرق بين المجاز والإيش والحقيقة. قال الحقيقة، الحقيقة ما استعمل، السبورة تهتز فاسمحوا لي يصير فيها أخطاء في الكتابة، ما استعمل فيما وضع له أولا، فيما وضع له أولا. شفتوا استعمل استعمال فيما وضع له أولا. خلاص. في تعريف ثاني، الحقيقة ما تبادر إلى الذهن. بمجرد أن سمع، لما قلت لكم الدابة ايش جاء في ذهنكم؟ ذوات الأربع، فتبادر إلى ذهنكم. هذه حقيقة عرفية لأن حصل التبادر. فهو إما أن نقول ما استعمل في موضع له أولا، ونقول ما تبادر إلى الذهن. ما تبادر إلى الذهن حقيقة. طيب القرآن استعمل كلمة سيارة اللي هي القافلة، صح ولا لا؟ هذه حقيقة. في الزمن هذا استخدمنا كلمة سيارة، وأصبح إذا قلت لكم سيارة يجي في ذهنكم القافلة ولا السيارات الموجودة التي نستخدمها؟ عرفت الآن؟ فما الذي يتبادر ذهنك عندما أقول جاءت سيارة؟ ايش تبادر ذهنك؟ السيارة المعروفة. طب هل هي المعنى القديم؟ كانت السيارة المعروفة، هذه السيارات التي نستخدمها كانت مجازا، ثم مع كثرة الاستخدام حتى تبادر إلى الذهن أن المقصود بها تلك السيارات المعروفة. إذن نقول المجاز لا يتبادر إلى الذهن أولا حتى تأتي القرينة. المجاز ما استعمل في غير ما وضع له أولا، فهذا المجاز. بينما الحقيقة ما استعمل في ما وضع له أولا، أو ما تبادر إلى الذهن، أو ما لا يحتمل إلا الصدق. هناك ما احتمل الصدق، ما علينا، تكفي هذه الثنتين. إذن فهمتوا هذين التعريفين ولا لا؟ ما استعمل في ما وضع له أولا هذه حقيقة، ولكن هذه تحتاج إلى إثبات. وش عرفك أنه وضع لها أولا؟ بينما هذه سهلة، تبادل ذهنك عندما أقول مثلا أقول الباب، يجي ذهنك الباب. هذا هل يجي في ذهنك النافذة؟ لا، يأتي في ذهنك الباب. السيارة، يأتي في ذهنك السيارة المعروفة. فكل ما تبادر إلى ذهنك حقيقة، وما لم يتبادر إلى ذهنك إلا بوجود قرائن صارفة فهذا هو المجاز. واضح هذه المسألة؟ اقرأ.
قال الدابة إلى في الأربع الحمام، فإنه لم يقع على الربوع وكل ما يدل على الأرض، والمجاز ما تجوز أن تعدي فيه عن وضوعه. هذا على المعنى الأول للحقيقة، وعلى الثاني هو ما استعمل لغير مصروف عليه من المخاطر.
طيب والمجاز ما تجوز به أي تعدي به عن موضوعه، هذا على المعنى الأول للحقيقة. وش المعنى الأول؟ الاصطلاحي، تعريفها اصطلاحا. عرفتوا؟ هذا المعنى الأول. وعلى الثاني وهو إلهامية، أن اللغة إلهامية، ألهمها الله البشر في قلوبهم، هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. طيب والحقيقة، الحقيقة قسمها إلى ثلاث أقسام، إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. لكن كيف أفرق بين الحقيقة والمجاز؟ أكتب عند الحقيقة ما تبادر إلى الذهن فهو حقيقة عند الإطلاق، ما تبادر إلى الذهن عند الإطلاق فهو حقيقة. ما لم يتبادر إلى الذهن إلا بوجود قرينة هذا المجاز. فعندما أقول الصلاة، هل يتبادر إلى ذهنك الدعاء أم الصلاة المعروفة؟ الصلاة المعروفة هذه حقيقة شرعية. الصوم، هل يتبادر إلى ذهنك الإمساك وإمساك الخيل، أم يتبادر إلى ذهنك العبادة المعروفة؟ عرفت الآن؟ إذن اتضح لنا الآن ما معنى الحقيقة وماذا تفرق عن المجاز. الحقيقة تتبادل الذهن، المجاز لا بد من وجود قرائن. نأخذ الحقيقة ثلاثة أنواع، رقموها: إما شرعية هذا واحد، إما لغوية هذا واحد، إما شرعية اثنين، وإما عرفية ثلاثة. نأخذ اللغوية. هذه المسألة التي قلتها لكم قبل قليل، ذهبت إلى أبها فرأيت أسدا، إيش بيقولون الناس؟ إنه راح أيها المفترس. فلقلت متقلدا سيفة، أتيت بالقرينة، مجاز. الثانية عندما أقول الصلاة، مثلا مررت بناس فقلت لهم الصلاة، إيش معنى هذه؟ يعني يستقبلون القبلة ويدعون ولا يأتون المسجد يصلون. الثانية، فهذا متبادر للذين عند الإطلاق. أيوة. والعرف نوعان، عرف عام وعرف خاص. عرف عام عليه جميع البشر يتعرفون، زي ما قلت في السيارة مثلا، الناس تعرفوا على أن هذه السيارة التي بالكفرات الأربع. وأما العرف الخاص بأهل الفن، فالفاعل في الفقه غير الفاعل في النحو. الفاعل في النحو هو الذي يرفع الفعل، جاء محمد، محمد فاعل مرفوع بالضمة. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الفقه، الفاعل في الفقه، الفاعل في الفقه، قال: ما وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. هل الفاعل اللي في النحو ولا الذي عمل عمل قوم لوط؟ واضح الفرق الآن؟ فالفاعل بحسب كل فن، آسف، فاللفظة الحقيقة العرفية بحسب كل فن، هذا العرف الخاص. تفضل شيخ، أو الخاص.
وإما عرفية بأن وقعها أهل العرف العام بكتابة لذات الأربع في الحمار، وهي لغة لكل ما يدب على الأرض.
يدب
كالفاعل للاسم مرفوع عند النحاة، وهذا التقسيم
طبعا عند النحاة، بينما عند الفقهاء يكون الذي عمل عمل قوم لوط. وهذا التقسيم، اللي هو التعريف الثاني الإلهامية مقدم على الاصطلاحية. ننتقل الآن إلى المجاز. المجاز لم يوضع أولا، المجاز لا يتبادر إلى الذهن أولا عند الإطلاق، بل لابد من القرينة. هذا المجاز. تفضل.
قال: والمجاز إما أن يكون
ما معنى هذه الكلمات الأربع؟ هذه اسمها العلاقة، اسمها العلاقة أو القرينة. فالمجاز بالزيادة علاقتها الزيادة، مجاز بالنقصان علاقتها النقصان. وطبعا لا 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 الإمام الجويني أتى بأربع، بينما كتب الأصول أوصلها إلى 30 وإلى 25، ثم توسع وقال بعد ذلك أي علاقة تنفع. أهم شيء في العلاقات أن يكون لها أصل عند العرب، العلاقة لابد أن تثبت عند العرب. أما أن آتي بعلاقة محدثة في هذا الزمان واجعلها مجازا، هذا لا يجوز في اللغة، لا بد أن يكون لكل علاقة أصل عند العرب. جزاك الله خير يا شيخ. طيب والباقين؟ بسم الله.
شيخ المجاز بالنسبة لمثال السيارة القرآن، أنت قلت القافلة، قلت هي تحمل عن مجاز.
أيوة القافلة، هذا خلنا في الوضع والاستعمال والحمل، فهمتها؟ طيب خلنا نمشي واحدة واحدة. السيارة وضعوها، عندما وضعوها وضعوها للقافلة، صح ولا لا؟ واستعملها القرآن في القافلة، ثم أتينا في هذا الزمن فسمينا السيارة المعروفة بالسيارة، هذا مجاز. مع الزمن تعودنا عليها في السيارات هذه، فانقلبت إلى أن أول ما قل سيارة يتبادل لذهنك إيش؟ المتبادل للذهن، هذا هو الحقيقة، ويصير غير المتبادل للذهن، هذا المجاز.
وبالتالي القرآن يعني مجاز،
تصير انقلبت، صارت كلمة سيارة التي في القرآن أصبحت مجاز عند المستعمل ولا الحامل؟ عند الحامل اللي هو أنا، بينما الله استعملها حقيقة في وقتها. وضحت؟ طيب عندكم العلاقات، ذكر أربع وهي أكثر من 20 علاقة. أنا أخذ رقموها 1 2 3 4 بحسب المذكرة اللي عندكم: مجاز بالزيادة، مجاز بالنقصان، مجاز بالنقل، مجاز بالاستعارة، حتى تسهل علينا.
قال: بالزيادة بحسب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، فالكتاب زائدة وإلا هي بمعنى مثل، فيكون له تعالى وهو محال، والقصد بهذا الكلام نفيه.
فهمت شيء؟ فهمت يا شيخ؟ ها تفضل، خلني بكتب انا على السبوره. بكتب انا على السبوره الايه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس واضحه، شيء واضحه. اشكال هنا، هذه كلمتان كاف ومثله. الكاف هذه ايش معناها؟ كاف تشبيه، مثل، تمثيل. فيكون الآية ليس مثل مثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس مثل مثله شيء. طيب لو شلنا هذه، لو شلنا الكاف، ها نقرأ الآية ليس مثله شيء، ممتاز. فايش الفائدة من الكاف؟ وضحت المسألة؟ يعني لما نحذف الكاف تمشي معنا مضبوطة. طيب شو فائدة من الكاف؟ ما منها فائدة. فكانت الكاف زائدة وسموها مجاز بالزيادة. فهمتوا معي؟ ما نقدر نتكلم ولا نقول شيء في القرآن، فسموها ماذا؟ مجاز بالزيادة. ايش رأيكم؟ مشكلة؟ طيب وش المشكلة في انكم نجعلها مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء؟ ايش المشكلة؟ فبدأ يحللون ايش المشكلة. انت باقي بتجاوب معي؟ تفضل. اثبات المثل كيف؟ كلامك صح بس كيف؟ امسك يا معاذ. ها ايوه ما شاء الله عليك، صح. فهمتوا معي؟ انتبهوا معي. ليس مثل مثله شيء، يعني في واحد مثل لله، خلوا هذه خلاص، في لله مثل، لله مثل، وهذا المثل ليس له مثل. الله له مثل وهذا المثل ليس له مثل. ليس مثل مثله شيء، ما قال ليس مثله شيء، قال ليس كمثله شيء، يعني ها ليس مثل مثله شيء، يعني فيه شيء مثل الله، وهذا الذي مثل الله ما له مثيل. طيب وهذا الكلام يا مشايخ حق ولا باطل؟
باطل.
إذن كذا لو مشينا على أن نحن جعلنا الكاف مثل، يصير المعنى الآية باطل والقرآن ليس فيه باطل. طيب شو الحل؟ الحل قالوا الكاف زايدة خلاص. طيب جاء ناس ثانيين قالوا لا لا غلط هذا الكلام، الكاف ما هي زايدة، القرآن ما في زايد بدون فائدة، لا بد من معنى، لا بد من شيء يؤيدها. قالوا لا يعلم مثل ما هي عليه. فقالوا ماذا؟ لو تصورنا أن لله مثلا فليس لذلك المثل مثل. لو تصورنا أن لله مثلا فليس لذلك المثل، فليس لذلك المثل مثل. لكننا مؤمنون الله ليس له مثيل، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى خلاص. فكان قضية افتراضية، وكان مراده حل المشكلة، واستمرت هذه المشكلة عند المفسرين وعند الأصوليين على ما ترون. لكن كتب فيها عالم من علماء هذا العصر كلام جميل جدا، وبترك لكم إلى بكرة وذكروني بعد المغرب تناقش فيه، اللي هو محمد عبد الله دراز، هذا من علماء مصر، له كتاب اسمه النبأ العظيم. مسك لك هذه الآية وناقش الأصوليين وناقش المفسرين، قال هذا كلام ما صحيح. الصواب، وذكر تفسيرين ورجح أحدهما، ودي أشرحها لكن بقول لا لا خلوها بكرة واسمع منكم، ارجعوا له النبأ العظيم، كتاب النبأ العظيم كتاب صغير مهم جدا جدا في القرآن، اقرأوا هذه المسألة. ما وجدتها أو ما استطعت الحصول على الكتاب، موجود الكتاب، يمكن تحمله عن طريق النت وتطلع عليه في الجوال، وستجد هذه ليس كمثل شيء، بحثها وناقشها نقاش ما رأيت مثله. أترك لكم دراستها اليوم غدا إن شاء الله، ارجعوا لها. طبعا أعرف أن بعضكم بيرجع لها وبعضكم الكسلان ما بيرجع لها وبيقول لما سألنا الشيخ عنها أن خشيت ورا خويه. لا لا بطلعكم خلاص فاقرأوا جميعا. تفضل الشيخ. النبى العظيم للشيخ محمد عبد الله دراز كتاب مهم. أيوة هذا مجاز بالبليش بالنقصان كان الآية فيها محذوف فيكون كان الآية فيها محذوف فاحتاجت إلى أننا نضيف فقلنا مجاز بالنقصان. والقرية لا تسأل هل أنت تسأل الجدران تأتي إلى جدران القرية يا قرية هل مر بكم هل مر بكم أخو يوسف هل رأيتم فلان ما في واسأل القرية ولم يقل واسأل أهل القرية. فالقرية هنا المقصود بها الجدران والبيوت. لكن حقيقة لا أخفيكم يظهر لي والله أعلم أن هذه لا تأخل لها في المجاز لأن القرية في القرآن وفي السنة وفي لغة العرب ليس المقصود بها الجدران المقصود بها المجموع الجدران والبشر والحيوانات والمزارع كلها اسمها قرية كلها قرية. من قال أن القرية للقرية ما معنى قرية من القرى وهي الاجتماع والاجتماع يكون في البشر أكثر من غيره ولذلك القرية كلمة أوسع من قضية مجرد الجدران والأبواب والسلالم وغيرها. إذا نقول أن هذه حقيقة حقيقة ليست مجازا. طبعا لن أتعرض إلى الخلاف القوي الصارخ الذي صار حصل بين شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أنكر المجاز بجميع أنواعه والمخالفون ومعه ابن القيم والمخالفون الذين يرون بوجود المجاز. هذه مسألة ما هو الآن المتمكن منكم يدرسها بعدين لكن خلونا على اعتبار وجود المجاز. نعم.
وقرر صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه استعمال بأنه استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل.
نعم أحسنت. والمجاز بالنقل ايش الغائط المكان ليش المنخفض من الارض ولا زالت هذه الكلمه موجوده عند العرب ففي بلاد الشام يسمونها الغوطه لان منطقه ايش منخفضه ومنطقه زراعيه وفي مصر يسمونها الغيط فلا زالوا يستخدمون هذه ليش العباره ثم نقلت هذه الكلمه من المكان الى ما يحصل في المكان وهو قضاء الحاجه فسمي ما يخرج من الإنسان غائطا لأنه يعمله في مكان في هذا المكان المنخفض فهذا نقل استعارة بالنقل. نعم.
نقل إليه عن حقيقته وهي المكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة بحيث لا يتبادل منه عرفة إلا الخالق.
أيوة كيف كانت المجاز المجاز بالنقل أن أصبح الغائط فيما يخرج من الإنسان الحقيقة المتبادرة بالذهن الآن اش تعتبرت أصبحت حقيقة شرعية حقيقة عرفية صح ولا يا مشايخ أصبح حقيقة عرفية ثم أصبحت المكان المطمئن من الأرض أصبح مجاز أصبح مجاز عرفي وإن كان حقيقة لغوية. إذن عندي حقيقة لغوية مجاز. خلونا ندرس التاريخ. أول ما بدأنا عند الوضع ها حقيقة إيش لغوية ثم مع الزمن طلع عندنا ماذا مجاز لغوي ثم مع الزمن انقلب المجاز اللغوي إلى حقيقة ها عرفية ثم نرجع إلى هذا فيصبح هذا مجاز من يكمل عرفي فيكون حقيقة لغوية يكون المطمئن من الأرض اسمه غائط حقيقة لغوية مجاز إيش عرفي وهذا يحصل في كثير من الأشياء زي كلمة الفاعل الفاعل هو الذي يفعل ليش الفعل لكن الفاعل هو المرفوع بالضمة مع الزمن أصبح حقيقة وأصبح المجاز ألا الحقيقة الأشياء اللغوية أصبحت مجازا عرفيا. نعم. مجاز بالاستعارة
والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى لدار من يريد أن
فأثبت للجدار إرادة، جدارا يريد أن ينقض، فأثبت للجدار ماذا؟ وحقيقة ليس في مجاز، لكن نمشي على ما قال المؤلف، جدارا يريد أن ينقض، يعني بدأ يميل يريد أن يسقط، فجعل له إرادة، والجدار جماد لا إرادة له، الجدار جماد لا إرادة له. إذن فاستخدم كلمة يريد مجاز، استعار فشبهه، إيش معنى استعار؟ اللي هو التشبيه، المجاز بالتشبيه هذا استعارة. نعم، أي يسقط؟
أي يسقط تشبه ميلا إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي دون الجماد، والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة.
المجاز الذي مبني على التشبيه، وغالب المجاز مبني على التشبيه، فغالبه استعارة. بقي الكناية، هل هي مجاز أو ليس مجاز؟ فيها خلاف، جمهور علماء البلاغة يرون أن المجاز، أن الكناية مجاز، وبعض علماء البلاغة يرون أن الكناية ليست مجازا. والكناية ما هي؟ ذكر الشيء وإرادة لازم معناه، فلان كثير الرماد يعني كريم، فذكر الشيء وأراد لازم معناه، هذا هذا في تعريف الكناية. أما الاستعارة فهي تشبيه. نعم تفضل، انتهى انتهى من أقسام الكلام، ارجع صفحة 4 في وسط الصفحة، أقسام الكلام والأمر والنهي، صح؟ الآن أتى رقم 2 ما هو؟ الأمر، بعدين 3 النهي، أعطنا الأمر. ايوه، ايش معنى استدعاء؟ طلب. احسنت، طلب الفعل بالقول، طلب الفعل بالقول من هو دون على سبيل الوجوب او استدعاء. فالاستدعاء هو الطلب، والطلب يكون او الامر يكون من 3 جهات، من الاعلى الى الادنى، من الله الينا، هذا شو يسمى؟ امر. ومن المساوي الى المساوي، انا طلبت منك اعطني قلما، أنا أمرتك الآن تعطيني قلما، أعطني، أليست أمر؟ أعطني قلما، هذا أمر. لكن لأني أنا وأنت في مستوى واحد، فأنا لو سمحت من فضلك أعطني قلما، هذه شو اسمها؟ التماس. وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى، من العبد إلى الخالق سبحانه وتعالى، ربي اغفر لي، دعاء. فإذا كان من الأعلى إلى الأدنى فأمر، وإذا كان من المساوي إلى المساوي فالتماس، إذا كان من الأدنى إلى الأعلى فدعاء. اسمع معي،
فإن كان الاستدعاء إلى المساوي سقي التماس، أو من الأعلى سقي سؤالك، وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز بأن جوز الترك، فظاهره أنه ليس بأمر أي حقيقة
في الحقيقة، لكن بالمجاز يعتبر أمرا، الأمر بالندب أمر. إيش هي صيغ الأمر؟ تفضل.
وصيغته الدالة عليه افعل، نحو اضرب واكرم
واشرب،
وهي بالإفراط والتجرد عن القرينة، عن القرينة الصالحة عن طلب الفعل تحمل عليه، أي على الوجوب.
أيوه، إذا نخرج الآن بقواعد الأمر، القاعدة طبعا صيغة القواعد، صيغة الأمر ذكر واحدة وترك الباقي، وإلا فصيغ الأمر كثيرة، منها قضية الاسم الفعل الدال على الأمر مثل صح، مثل المصدر النائب عن فعله عليكم أنفسكم، مثل أحيانا بعض الأفعال الدال على الأمر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن. فالأمر له عدة صيغ، أختار هو أشهر صيغة وأطول صيغة، وهي افعل. القاعدة الأولى في الأمر، الأمر عند الإطلاق، الأمر المطلق يقتضي الوجوب، الأمر المطلق يقتضي ماذا؟ الوجوب. فإذا قال الله تعالى وأقيموا الصلاة، الصلاة واجبة، خلاص، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، الأمر الأهل بالصلاة واجبة، وهكذا. فكل فعل أمر في القرآن والسنة فهو على الوجوب، حتى تورد أنت الصارف، واضحة؟ تورد أنت القرينة الصارفة والصارف. وخذوا أمثلة كثيرة جدا، لكن يا أحبة أحب أن أنبه على شيء، الأمر المطلق عن القرائن أو المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب ما لم يصرف صارف، ولا يشترط في الصارف أن يكون قرآن وسنة، قد يكون أي قرينة تصرفه من الوجوب إلى ليش الاستحباب. خذ مثلا، إذا دخل أحدكم المسجد فليقل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فليقل أمر ولا ما أمر، يقتضي الوجوب ولا ما يقتضي الوجوب، إيش الصارف؟ يلا أعطوني صارف. طيب ها، واحد رفع ايده بعدين حك صدره جبهته انصدمت انا. ها ها ما في، اذا هذا الدعاء واجب، ومن لم يدعو به منكم فهو آثم. سلامتكم.
لو واحد سلم مثلا، انت دخلت واحد سلم عليك لازم ترد السلام، هذا واجب وهذا واجب.
تقول هذا وهذا صعبه؟ ما في صعوبه، لا لا. ها وبعدين ربطه بهذه الطريقه، لا انا اريده مجرد عن القرائن. عيت أيوة أنت لم يرد هذا النص. إذا دخل أحدكم المسجد قال صلى الله عليه وسلم، إذا دخل أحدكم المسجد فليقول بسم الله صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، الذي لا يقولها يأثم. ما لي دخل ولا جيبوا لي صارف. باب الحث خلاص، واقم الصلاة باب الحث على الصلاة، يلا حلها. أيوة للتاريخ، سيرة النبوية، خلاص ارجع يلا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل يقولها ولا ما يقولها؟ ما في شيء، في دليل ما يقولها؟ لا. في دليل ما يقولها؟ لا، ما في. خلاص. طيب ناخذ الثانية، إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، حديث أبي سعيد في صحيح البخاري ومسلم، حلوها. إذا دخل إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول. أيوة شيخ أنت في الأخير، أيوة آخر واحد اللي يرفع يساره، قل الاستحباب. إيه بس القاعدة تقول الأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرف صارف، فماذا تصنع مع هذه القاعدة؟ طبق القاعدة على النص. ما هو ليش الأصول؟ عشان طبق على النص. يلا، ما الصارف الذي صرفها إلى الاستحباب؟ هو 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 لذان سنة، لذان سنة، لا واجب. نعم لذان واجب، ونحن الحنابلة نرى أنه واجب للصلاة وليس واجبا في الصلاة. ها عندك شيء يا شيخ؟ لا هو 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 حتى يقول أنا خلاص أوقف. ما فهمت، وضح أكثر. أنت عندك فقه لكن مشكلتك اللغة شوية يبغالها، صح ولا لا؟ عشان تتفاعل معي في المناظرة. طيب صاحبك اللي قدامك، لا الأولى من باب الأدب، الآن جبتها صح. الأولى إذا دخل أحدكم المسجد فليقل، هذه من باب الأدب، وكل الأدب سنة بالإجماع، وقد ذكر الأصوليون الإجماع كصاحب الكوكب وغيره. هذه هنا خلاص يا مشايخ، أقول أي أمر فيه أدب فهو سنة بالإجماع، وقد حكى الإجماع الأصوليون. لكن يبقى بس التفريق متى يكون أدبا ومتى يكون حكما شرعيا. طيب نرجع الآن إلى المذكرة، فنقول القاعدة الأولى التي استفدناها في الأمر أن الأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف. نعم خلي يعيدها، وهي عند الإطلاق. أعد السطر الأول. نحو سؤال، هذا هل الصلاة مجردة عن القرائن فحكمنا بهذه الآية على الوجوب، أم أن هناك قرائن تدل على الوجوب مثل العقوبة على تاركها؟ وضحت المسألة؟ إذن التمثيل الذي مثل به المؤلف بعيد، ما جاءنا بمثال في أمر مجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، ما جاء. فهنا في هذه الآية استدل بقوله تعالى وقيم الصلاة. طيب والصلاة من ترك العهد الذي بيننا من الصلاة من ترك قد كفر، أليس الدليل على الوجوب؟ فجاءت قرائن كثيرة جدا مؤيدة للوجوب، إذن التمثيل بعيد. لكن لو مثل، يعني حقيقة الأخ فيكم من خلال دراستي للأمر يقتضي الوجوب لا يوجد ولا مثال واحد ينطبق عليها، لأن كل مثال يأتون به ستجد أن هناك قرائن تصرفه تؤيد وجوبه أو تصرفه للندب أو لباحة، ما في. لماذا؟ تخيل الشريعة الإسلامية مثل السيل نازلة كلها كذا، وأدلة الشريعة بهذا الاتجاه، إذن لها ما يحتف بها من القرائن المساعدة لها. ولا تتصور أن يأتيك كذا نص نشاز لوحده كذا يعمل لوحده، ولا يعمل من خلال منظومة الشريعة ونصوص الشريعة، لا ما في، ما في أبدا. فقضية مجرد على القرائن في باب الأمر يقتضي الوجوب، ما مع البحث والدراسة لم أجد مثالا واحدا. نعم. طيب وأقيم الصلاة إلا يا أحبة، هنا يقول إلا ما دل الدليل. فبعضكم يفهم غلط، يفهم ما دل النص من القرآن والسنة، لا، الدليل قد يكون الدليل قول صحابي، قد يكون الدليل قياس، قد يكون الدليل علة، قد يكون الدليل استصحاب، قد يكون الدليل نظر في الحكم والمقاصد الشرعية. فلا 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 تظن أن الدليل دائما أن لابد أن يكون قال الله قال رسول، لا، قد يكون سد ذرائع، قد يكون عرف، قد يكون أي شيء آخر. فكلمة ما دل الدليل هذه هي. نعم. وكما قلت لكم أن لا 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 الأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرف صارف، وأي صارف يغنينا. تفضل يا شيخ، مثال الندب. يعني إذا استلفت من إنسان 1000 ريال، استدنت من إنسان 1000 ريال، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. وفي هذه الآية قال فكاتبوا من علمتم فيهم خيرا. لو جاء عبدك إليك فقال أعتقني وكاتبني، والرجل خير، أنت ما تريد، تريد يعمل عندك، ما عندك حل إلا أن يعمل عندك. الآية تقول غصبا عنك كاتبه لأن فيه خير، لكن هذه الآية تحمل على ماذا؟ على الندب. لماذا؟ ما الدليل الصارف أو ما القرينة الصارفة؟ إن علمتم فيهم خيرا، طيب علمت فيه خيرا، هل أكاتبه؟ هل يجب أن أكاتبه؟ إن علمت فيه خيرا، رجل صالح، العبد الذي عندي صالح تقي وأعلمه خيرا، فهل يجب علي أن أعتقه؟ سلمان الفارسي كان عبدا عند يهودي، هل نطبق على النصوص؟ صح ولا لا؟ كان عبد عند يهودي ما هو عند مسلم، عشان نناقش المسألة. تفضل أنت. هات المشايخ ينتظرون، ما فيها. على كل حال لو تتبعنا العبيد الموجودين في عاد عرفت تتكلم، هذه إلماحة وإيماءة إلى إيقاف الدرس. طيب فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا، وجد عبيد كثر ومعروفون بأسمائهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم صحابة وكانوا عند أسيادهم ولم يعتقهم أسيادهم، ولو كان واجبا لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، مثل الإيماء، مثل العبيد، مثل زوجات أمة النبي صلى الله عليه وسلم التي عنده، مثل غيرهم. ستجد أن في عبيد كثر موجودون وفيهم خير، ومع ذلك ما ألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعتاق أو بالكتابة. ومثال الإباحة، لو قلنا أنها واجبة ما الحل؟ 2 مليون 3 مليون الحجاج اللي في مكة، إذا انتهى الحج كلهم يطلعون للصيد، صح ولا لا؟ وإذا حللتم فاصطادوا. أنا تحللت يوم العيد ولبست ثيابي، أو تحللت يوم 11 مثلا طفت الإفاضة ورميت الجمار وحلقت رأسي ونحرت هدي ولبست ثيابي، خلاص ما عاد باقي إلا أرمي، خلاص إلى أخرج دول لك صيد وسدة. وإذا حللتم فاصطادوا. مشكلة؟ تخيلوا أنها واجبة. لكن هناك صارف. أيوة شيخ، ها؟ لأن جاء أمر جاء بعد نهي، أحسنت، وهذه بناقشها إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. طيب، وقد أجمعوا، إذن هذه أيضا صارف، هذه صارف اللي هو الإجماع، والإجماع دليل ولا ما هو دليل؟ دليل. إذن القاعدة الأولى، الأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرف صارف. الآن لنا بعد أذان بعد صلاة العشاء لنا ساعة ونصف، صح ولا لا؟ وقبل العشاء ساعة ونصف، نقف هنا.